بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على عظيم نعمه سبحانه الذي تفضل علينا بالنعم، وهو القائل في محكم كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله عز وجل على عباده كثيرة عظيمة لا يحصيها العبد، وإن حاول أن يحصيها فلا يقدر على ذلك ولا يقوى عليه. فإن نعم الله سبحانه وتعالى منها الظاهرة التي تظهر ما هو لكل الناس، إنما لبعض الناس الذين يعرفون قدر النعم، وإلا فكثير من الناس أمامه نعم جليلة عظيمة لكنه لا يعرفها، ومنهم من يعرفها وينكرها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكثير من الناس على هذا الحال. هذا في حال كثير من النعم الظاهرة، فكيف بالنعم الباطنة التي لا تظهر لكثير من المسلمين ولا المؤمنين إلا لمن فقها في دين الله سبحانه وتعالى، فيشكر نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة. وإن من أعظم وأجل نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يمن عليهم بنعمة الإسلام، فإنها نعمة عظيمة جليلة جدا. قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، كم تجد من المؤمنين ومن المسلمين الذين يحمدون الله عز وجل عليها؟ قليل، وقليل ما هم ممن يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام أن هداه للإسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله عز وجل يمتن بنعمه على عباده أن هداهم للطريق السوي الواضح إلى هذا الطريق، طريق الإسلام. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة يمتن الله عز وجل بها على عباده. وكم من نعم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تعدد. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لهي نعمة عظيمة جليلة يطلبها كل عبد لله، رجلا كان أو أنثى، يسألها من ربه سبحانه وتعالى ويبحث عنها، وإذا تأخر له حصولها سعى إليها بشتى الوسائل وظل يحرص على أن يجد هذه النعمة العظيمة. فإذا جاءته كان مفرطا فيها. هذه النعمة هي نعمة الولد الذي كثير من الناس يطلبه، كثير من الآباء يتمنون أن يكون لهم ولد، وكثير من الأمهات كذلك يتمنون أن يكون لهم ولد. وهذا أمر مشروع أن يطلب الإنسان من ربه هذه النعمة العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين أنها في كتابه أنها من زينة الحياة الدنيا. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فهي نعمة زينة في هذه الحياة الدنيا، يزين الله عز وجل بها من شاء من عباده، ولله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويعطي سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع عمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ومعنى يزوجهم أي يعطيهم من الإناث ومن البنين، لا معنى أنهم يزوجهم، يزوجهم أي يعطيهم من هذا ومن هذا، يعطيهم بناتا ويعطيهم بنينا. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، ومشروع للإنسان أن يطلب الولد، ومشروع أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بهذا الولد. لكن الأمر الذي خفي على كثير من الناس وعلى كثير من المسلمين خاصة الذين امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعم، أنهم حين سألوا الولد ما سألوه إلا لدنيا فانية، ما سألوه لأمور يحسبونها ويرجونها من الله عز وجل. انظر إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كانوا يسألون الولد، لكن انظر إلى سؤالهم وانظر إلى سؤالنا. قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا ثم قال فهب لي من لدنك وليا. قال بعد ذلك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. انظر إلى سؤال الولد كيف يكون، يسأل ربه أن يهب له ولدا زكيا صالحا تقيا مرضيا عند ربه سبحانه وتعالى. واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا. فأنبياء الله سألوا الولد، لكنهم سألوا الولد الصالح، لأن الولد الصالح نعمة من ربنا سبحانه وتعالى يمتن بها على عباده. وأما الولد الذي لا يكون عليه الصلاح ولا يكون مرضيا عند ربه سبحانه وتعالى، هذا وباله على والديه. أول ما يشقى يشقى والداه به في الحياة الدنيا قبل الآخرة. ولهذا دعوة عباد الله المؤمنين كانت على هذا الحال، يسألون ربهم سبحانه وتعالى الولد الصالح.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين،
يسألون ربهم الولد الذي يكون قرة عين، وهذا لا يكون إلا في الولد الصالح التقي النقي الذي أصلحه الله عز وجل. وكذلك انظر إلى تلك المرأة التي سألت الولد وسألت من ربها سبحانه وتعالى أن يرزقها الولد، وهي امرأة عمران التي طهرها الله عز وجل وزكاها سبحانه وتعالى بعقل رصين، فصارت تسأل ربها الولد الصالح وهو في بطنها. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. تنذر هذا الولد الذي في بطنها أنه ستخلصه لله وستجعله يقوم بخدمة بيت المقدس خاصة لله. نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، حررته لله وعوذته بربنا سبحانه وتعالى. فلما وضعته رأته أنثى، فلما وضعت ذلك الوضع اعتذرت لربها سبحانه وتعالى أنها وضعتها أنثى. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. صحيح، ليس الذكر كالأنثى في الخدمة، وليس الذكر كالأنثى في العمل، وليس الذكر كالأنثى في أمور كثيرة. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما كانت ترجو الولد الصالح تقبلها ربها سبحانه وتعالى، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. انظر إلى هؤلاء الذين طلبوا هذا الرزق الحسن من ربنا سبحانه وتعالى، كانوا يرجون أن يكون أولادهم صالحين، لأنهم لا يريدون أن يشقوا في الدنيا ويشقوا في الآخرة بعد ذلك بالولد الذي يكون عاصيا. ولأن الولد إذا كان صالحا كان نفعه لوالديه أعظم. انظر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام لما ولدته أمه وأشارت إليه تكلم في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
إذن صلاح هذا صلاح عظيم، وصية من الله سبحانه وتعالى له أن ينشأ وأن يتربى على الصلاح وعلى التقى وعلى العفاف وعلى الرشد وعلى الهدى. فمن أعطاه الله عز وجل هكذا ولد فهو على خير حال وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. أما إن كان هذا الولد غير صالح سواء كان ذكرا أو أنثى فهو وبال عليه. انظر إلى قصة الخضر لما مر بفتية يلعبون وببعض الصبيان وهم يلعبون، فاجترأ على واحد منهم، أخذ واحدا من الصبيان واقتلع رقبته قتله. فتعجب موسى عليه الصلاة والسلام قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. في تمام الرحلة يخبره الخضر عليه السلام بخبر هذا الفتى وبخبر هذا الغلام الذي قتله، قال الله عنه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. هما مؤمنان، الأب والأم مؤمنان، والولد كافر، الولد عاصي، الولد غير صالح، غير صالح. هذا شقاؤه وباله سيعود على الأب وعلى الأم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال بعض المفسرين: لما اقتلع رأس هذا الغلام أبدلهما الله عز وجل بابنة صالحة تقية، كان نفعها بعد ذلك لوالديها. فانظر يا عبد الله إلى هذا الأمر وإلى هذا الشأن، هذه نعمة، الولد نعمة عظيمة. لكن تخيل أنك لم تسلك السبل السوية التي تقود إلى تربية هذا الولد على الصلاح وعلى الهدى وعلى الفلاح، تشقى ويشقى، تشقى ويشقى. لهذا تعالوا بنا لنقف هذه الدقائق المعدودة لنذكر بعض الأمور التي يسعى العبد فيها لصلاح هذا الولد حتى ينال بره في الدنيا والآخرة. ما لم يكن كذلك فيشقى ويشقى ولده ويشقى أهله. هذه التي سنذكرها خطوات جميلات عظيمات، خطوات عملية في تربية البنات والبنين، التربية السوية. لأنه لا بد من هذه الخطوات إن أردت أن ينشأ ولدك صالحا على الصلاح وعلى التقى. فإن الورد لا يجتنى والعنب لا يجتنى من الشوك، العنب لا يجتنى من الشوك ولا يجتنى من غير محله الطيب النقي، لا يجتنى من ذلك المكان. فكلما سلك الإنسان السبل السوية في هذه التربية مع الأولاد ومع هذه الخطوات يطلع الولد إن شاء الله صالحا. من أعظم هذه الخطوات التي تقود إلى صلاح أولادك لهي صلاحك أنت، لأنك بصلاحك بإذن الله عز وجل يصلح أولادك فهم يقتدون بك، أنت أسوتهم، أنت قدوتهم، أنت معلمهم، وهم يسيرون بعدك كما تفعل يفعلون. إذا صليت صلوا، وإذا تركت تركوا، وإذا أقبلت على الاستقامة وعلى دين الله استقاموا، وإذا اعوججت اعوج. ولهذا انظر إلى ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن كثير من الأمم بماذا يعتذرون على فسادهم وعلى ضلالهم؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا على هذا الإعوجاج، نحن بعدهم، ما نتركهم أبدا على ما سار عليه آباؤنا، فيسيرون على ما سار عليه آباؤهم، يقتدون بهم. ولهذا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نفى الله عز وجل أنه يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأثبت لهم أنهم فعلا ساروا على ما كان عليه آباءهم. فلهذا إذا صلحت أنت، الولد إذا رآك صالحا يصلح بصلاحك. فإذا رأى هذا الرجل يذهب إلى المسجد ويأخذه معه إلى المسجد يصلي، الولد يصلي مثلك، يركع ويفعل مثلك ويصلع وينزل مثلك، ولو لم يعلم ما هذه الصلاة وهو صغير، لكنه ينشأ على حبها وينشأ على تربية هذا الأمر. فلهذا ينبغي الاعتناء باستقامتك أنت، لأنك أسوة له ولأنك قدوة له. وانظر إلى ما ثبت عند البخاري من حديث المسيب ابن حزن عليه رضوان الله أنه لما مات وحضرت الوفاة أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كما يقال، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب له الخير ويحب له أن يختم بخاتمة حسنة وأن يلقى الله عز وجل بالتوحيد وأن يسلم. فكان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله فقط، قل لا إله إلا الله وأسلم، وأنا أحاج لك بها عند الله وتدخل الجنة بإذنه سبحانه. يلتفت إلى الجانب الآخر أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية من الله عز وجل عليه بعد ذلك فأسلم، وأبو جهل مات على الكفر والشرك، وهما عند رأسه، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عند رأسه، يقول له: انظر بماذا يذكرونه، انظر إلى ماذا يرشدونه وإلى ماذا يدلونه. يقولون له: يا أبا طالب، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني عن ملة أبيك، أبوك، أبوك أبوك مات على هذه الملة، على الشرك وعلى الكفر، وأنت ستتبع هذا الصبي، ستتبع هذا الرجل، ستتبع هذا فما يزال النبي عليه الصلاة والسلام يرددها: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهما يرددان نفس المقولة: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال، آخر ما قال، قال هو على ملة عبد المطلب. إذن تبع أباه وسار على نهجه. انتبه، فإنك بضلالك قد يقول ولدك: أبي كان يفعل هكذا، ما قد رأيته صلى وأنا ليش سأصلي، ما قد رأيته أعفى لحيته وأنا لماذا سأعفيها، ما قد رأيته يقوم بطاعة الله وأنا لماذا سأطيعه، ما قد رأيته يبر والديه وأنا لماذا سأبره، ما قد رأيته يصل أرحامه وأنا لماذا سأصلهم. إذن أنت أسوة، أنت أسوة، وهم يقتدون بك ويتأسون بك. هذا انظر في جانب الشر كيف أن أبا طالب تبع أباه، وانظر في جانب الخير، انظر في جانب الخير وفي جانب من كان على الصلاح وعلى الاستقامة، كيف ينشأ أولاده؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام كان نبيا صالحا مرسلا، وكان نبيا تقيا ونشأ أولاده على تلك الحال. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن يحاج أصحابه الكفار الذين في السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يحاج هؤلاء. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالله، هم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. انظر الاستقامة. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تبع هذه الملة. فلما كان أبوه صالحا اتبعه على صلاحه وعلى زكاته وعلى نقائه، بل حتى الذين حصل منهم ما حصل من أولاده، من أولاد يعقوب عليه السلام، أبوهم صالح، حصل منهم ما حصل بسبب دخول الشيطان بينه وبين يوسف، بين هؤلاء الإخوة وبين يوسف، فقاموا وكادوا ليوسف عليه السلام، كادوا ليوسف، وحصل منهم ما حصل، ألقوه في البئر ثم باعوه بثمن بخس، ثم حصل منهم ما حصل وتفرق يوسف مع يعقوب عليهما الصلاة والسلام. ولكن بعد ذلك كان مآلهم إلى الصلاح وإلى التوبة. في آخر الأمر قالوا: يا أبانا استغفر لنا، استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين. الصلاح يقود إلى الصلاح، وأنت إذا كنت صالحا تقود أولادك بإذن الله، تقود أولادك بإذن الله عز وجل إلى خير وإلى هدى وإلى صلاح وإلى تقى. بل حتى لو ظل أولادك كلهم أجمعون وأنت على الصلاح، ما كنت بإذن الله عز وجل تملك لهم من الله شيئا، تكون قد قمت بما عليك وبما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، لأن الله عز وجل قد أوجب عليك حمايتهم ورعايتهم والاعتناء بهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. قي نفسك وقي أولادك وأهلك من هذه النار. هذه الخطوة الأولى، وهي أن تكون أنت بنفسك صالحا. الخطوة الثانية أن تختار زوجة صالحة، لأن ركنا واحدا في البيت صالح ما يكفي، بل لا بد من صلاح الركنين. فإذا صلح الركنان صلحت الأسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رغب وحث على ذلك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هذه معايير كلها ينكح الناس، ينكح الناس النساء بسببها. منهم من يبحث عن الجمال، منهم من يبحث عن المال، منهم من يذهب ويبحث عن النسب والحسب، منهم من يبحث عن الدين. لكن ما هو المطلوب يا رسول الله؟ ما هو التوجيه النبوي الذي وجه النبي عليه الصلاة والسلام به؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأن ذات الدين تمتعك في الحياة الدنيا متاعا حسنا، وتربي أولادك على خير حال. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر: الدنيا متاع، متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أوليس قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، جاء في رواية: ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء. قال: الدار الواسعة والمركب الهنيء والمرأة الصالحة، تنظر إليها فتسرك. استمع: تنظر إليها فتسرك بابتسامتها، بكلامها، بطيبها، بلينها، تنظر إليها فتسرك. وتحفظك في أهلك وفي بيتك إذا غبت. إذا سافرت الصالحة تحفظك، تأمنها على نفسها، تأمنها على ولدها، تأمنها على بناتها. الآن كثير من البنات ما فسدنا إلا بسبب فساد أمهاتهم، ولأن البنت تقتدي بالأم أكثر، فجاء الفساد من جهة الأم. كم تجد الآن انتشرت عندنا الآن الموضات، وانتشرت علينا، يعني انتشر بين البنات التفسخ والعري واللباس الفاضح، كم انتشر بين البنات أمور كثيرة مما ينكر من التبرج ومن السفور بسبب الأم. لماذا؟ لأنها اللبنة الأساسية في البيت. فيأتي الأب يريد أن يمنع، تقول له أمه ما لك دخل. تأتي زوجته، يبدأ الأب، تكون عنده غيرة، عنده غيرة، الرجل يغير على بناته أن تلبس ذلك البالطو المزرزر، أو تخرج وهي متصلحة، أو تخرج وهي متعطرة، أو تفعل أشياء فتغير عليه، فيغير عليها، فيأتي ليصلح. هذا ما يصلح، تقوم الزوجة، الزوجة، فتقول له أنت ما لك دخل، هذه بنتي وأنا أربيها، أنت لك الأولاد ربيهم. انظر الآن على قسمة ضيزة، دي قسمة ضيزة، لأن التربية الأصل فيها للأب لا للأم، لأن الأم قاصرة العقل، ناقصة العقل والدين، فقد تزل كذا أو كذا. لكن الأب قد جعل الله عز وجل بيده القوامة، وهو من يقوم بشؤونها، ومع ذلك هي مسؤولة، لأنك تخرج الآن، قل لي بالله عليك، أنا وأنت وفلان وعلان، كم نجلس عند زوجاتنا؟ كم سيجلس الواحد في البيت؟ هذا يشتغل معه عمل، وهذا مغترب، وهذا مسافر، كم يمكث الإنسان في البيت؟ قد يجلس البعض، نأخذ الغالب، الغالب أنهم يمكثون عند أهليهم وعند بناتهم وعند زوجاتهم شهرا أو شهرين، ثم يسافر، يعمل عملا في صنعاء، في عدن، في السعودية، في مكان كذا، في مكان كذا، يرجع بعد سنة أو سنتين. ومن يربي لك هذا الولد؟ من يربي لك هذه البنت؟ من يربي لك هذا الابن؟ إنها الأم. إذن إن لم تكن هذه اللبنة صالحة، تأتي وقد تفسخ أولاده، تأتي وقد تعودت بناتك على المسلسلات وعلى التلافز وعلى الأفلام وعلى الدشوش وعلى التلفونات اللمس وعلى مواقع العري والخزي والفضوح، وأنت ما تدري ماذا ستصلح في الشهر الذي تروحه، بالله عليك ماذا ستصلح؟ انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، لما كانت امرأته كافرة أثرت حتى على ولده، ولد نوح، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا ما أنا معك ولا مع المؤمنين، أنا مع الكافرين. وهلك هو وأمه، هو أمه.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
هلك ولد نوح بسبب أمه، والله أعلم. هذه اللبنة مهمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، مسؤولة عما استرعاها الله من هؤلاء الأولاد. فإذا اخترت امرأة فاختر امرأة صالحة تنفعك، إياك والجمال، الجمال وإن تمتعت به إلا أنه يفسد أولادك، ما عندها دين، ما عندها أخلاق، يفسد أولادك، تفسد بناتك. ولهذا قال بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله في كتابه العظيم الجميل حراسة الفضيلة، قال والمرأة إذا كانت خراجة ولاجة كانت بناتها مثلها. أنها تقتدي بأمها، ترى أمها تفعل شيئا تفعل مثلها، تلبس قصير لبست قصير، خرجت على العري خرجت على العري، تريد مثلها مثلها، إلا من رحمها الله سبحانه وتعالى واستقامت على دين الله عز وجل. ولهذا الآن ما يحصل في البيوت بسبب نقصان الدين وعدم اختيار المرأة الصالحة التي تنفعك في الدنيا والآخرة. انظر إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإلى أمه الصالحة هاجر عليها رضوان الله، لما كانت صالحة تركها زوجها في مكان قفر في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، قالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان ولا أنيس ولا جليس، أنيس ولا جليس، لمن تتركنا في هذا المكان وهو يمشي. فلما رأته قد مضى قالت يا إبراهيم أأمر من عند الله؟ أأمر من عند الله؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا الله، مريم المرأة الصالحة، اذهب فلن يضيعنا الله. فلما ذهب تربى ولده ونشأ وترعرع على التقى والعفاف والصلاح، الأم صالحة، إسماعيل عليه الصلاة والسلام تربى عند أمه فقط. فبعد ذلك يأتي أبوه ليزوره، لو عندنا هذه الأم الآن، واحدة تركها زوجها من أول ما ولد الولد وجاء بعد 20 أو بعد 30 أو بعد 35 سنة يبحث عن ولده، ما سيأتي إلا وولده قد عبي عليه تعبئة عظيمة، أبوك فعل، أبوك صنع، أبوك ما قال لي، أبوك ما صرف عليك، أبوك ما أعطاك، أبوك ما منحك، أبوك ولا عمل، أبوك ما ستأتي إلا ويقفز فوقك يضربك. صحيح، انظر إلى تلك المرأة الصالحة نشأت ولدها على الصلاح وعلى حب أبيه، لهذا لما جاء أبوه كان مما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تخيل والد يلقى ولده، أول ما يلقاه يقول له يا بني والله أنا رأيت في المنام أني أذبحك، كيف ترى؟ تخيل ولدك ما تقول له أني أذبحك، أن المال هذا الذي معك تعطيني منه 100,000 وإلا 200,000، ليش؟ وش عملت لي؟ وش صنعت لي؟ وش تركت لي؟ هذا كثير عند الناس، يموت الأب والله وجربنا، يموت الأب فيرى بعض الناس رؤيا أن هذا الأب في قبره يحصل له شدة ويعذب، فتؤول أنه يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى صدقة جارية إن استطاع أولاده، فتأتي تخبر أولاده، بعض الأولاد أخبرناهم والله والدك يحتاج إلى دعاء منك، قالوا ليش؟ ماذا فعل لي؟ مش أمن، أين السيارة التي تركها؟ أين العمارة التي سيبها وتركها؟ ما عمل لي شيئا حتى أدعو له. إذن الولد الصالح غير، والصالح يدعو لك يستغفر لك ولو لم يملك منك قطميرة. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعل افعل يا أبت ما تؤمر، من أمرك الله؟ فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه هي التركة، هذه هي التركة، تركة المرأة الصالحة التي إذا غبت عنها حفظتك في عرضك وفي أولادك وفي أهلك وفي مالك. إذن انتبه إلى هذه اللبنة الأساسية، هي اللبنة الثانية، اللبنة الثالثة والخطوة الثالثة في تربية الأولاد والبنات والبنين، لهي ذكر الله عند الجماع. الناس تذهب عقولهم في تلك الساعة، بعض الناس إلا من رحم الله يذهب عقله في تلك الساعة، يقول لك ما هو وقت الخبر، ما هو وقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى منكم أهله إذا قال أحدكم حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي له منه ولد إلا لم يمسه الشيطان بسوء. تريد هذا ولا ما تريد؟ تريد أن يكون على الصلاح؟ ما يقربه الشيطان بسوء إن شاء الله في عقيدته وفي توحيده وفي أعماله الصالحة وفي بره لك؟ اذكر الله عند الجماع. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما يضرك لو قلتها، لكن الناس ليس همهم عند ربهم سبحانه وتعالى ولا عند الأذكار. كذلك من الخطوات العملية التي بإذن الله تقود إلى صلاح الأولاد لهي حسن التسمية، تسمية الولد باسم حسن، تسميه على اسم نبي من أنبياء الله، على اسم صالح من الصالحين. انظر إلى قول الله عز وجل وهم يخاطبون مريم عليها السلام: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ينادونها يا أخت هارون، قالوا لأنهم كانوا يسمون أبنائهم بأسماء الأنبياء والصالحين. نحن الآن اختلف الوضع، الناس أصبحوا يسمون بأسماء الممثلات: سالي، أصالة، كذا وكذا، نرمين، ما أدري من. والأولاد على أسماء اللاعبين المشهورين وعلى أسماء الفنانين وعلى أسماء المغنين، يطلع الولد على ما كان عليه. المغني يطلع مغني، والدوشان يطلع دوشان، صحيح. الأسماء تلعب دورا جدا في صلاح الأولاد، لهذا كانت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لماذا؟ يكبر وهو يسمع: يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن. يتعلق بالله، يتعلق بالله. أما تسمي أولادك، واحد يسمي ولده عاصي، عاصي، يطلع الولد عاصي. وهكذا أسماء غريبة، وجورج وما أدري إيش، أمور ما ينبغي هذا. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من حديث ابن عباس وأبي سعيد عليه رضوان الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حق الولد على والده أن يحسن تسميته، أن يحسن تسميته، أن تختار له اسما حسنا طيبا. الآن بالله عليك، بعض الناس مثلا يكون سيسمي ابنته يعني على أسماء الصحابيات، على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: صفية، حفصة، عائشة. قال لك: بلدي، هذا اسم بلدي، هذا ايش هذا الاسم، هذا من ان جبتوا لنا هذا الاسم؟ ولو سميت ولدك عبد الرحمن قال: يا اخي هذا اسم ثقيل عليه، حرام عليك ان تسميه هذا الاسم. والله بعضهم يقول حرام، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا اخي اختار له اسم طيب، اختار له سيسي، ميسي، اشياء من هذه، يدخل على الاولاد انهم يتابعون الغرب، ونحن بهذا أكثر الناس تابعون الغرب والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. بعدهم، بعدهم أينما ساروا نحن بعدهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن تسمية ولدك. أما ترضى أن يكون ولدك داعيا إلى الله عز وجل، أن يكون صالحا، سمه بأسماء الصالحين، بأسماء الأنبياء والمرسلين، بأسماء الصحابة عليهم رضوان الله، بهذا ينالون الشرف والعزة. وتذكره بهذا: يا ابني تعرف اسمك هذا، هذا اسمك أنت عمر، عمر هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، كان كذا وكان فاتحا وعمل وصنع وترك. أنت اسمك أبو بكر، تعرف أبو بكر هذا من هو؟ تعرف أبا بكر من هو؟ أبو بكر هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ يتشوف لأن يكون صالحا وأن يكون تقيا زكيا. أما تسميه بأسماء هكذا ثم بعد ذلك ترجع إلى غير ذلك. آخر ما نختم به إن شاء الله من الخطوات لهي أن تنشئ فيه العقيدة الصحيحة، أن تنشئه على العقيدة الصحيحة. هذا مطلوب شرعا يا إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ابن عباس خلفه وكان رديفه على حمار وكان غلاما صغيرا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا. من يعلم بهذا الحديث؟ حديث محفوظ عند كثير من الناس، يعلم ابن عباس وهو غلام صغير. انتفع ابن عباس عليه رضوان الله بهذه العقيدة الصحيحة، بهذا التعليم الأساسي، فنشأ على هذا الخير وعلى العقيدة الصحيحة. علم أولادك الصلاة لأنك مأمور بذلك، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا، في رواية: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. تعليم، علمه مثل هذه الأمور، وخذ بيديه إلى العقيدة الصحيحة، لأن الصلاة من العقيدة. يا أخي، بعض الناس تقول لأب من الآباء: ولدك يكذب. قال: يا أخي صغير صغير صغير، الأمر سهل. ولدك يسرق، يأخذ البطاط ويأخذ الطماط من صاحب البقالة والجزر. يا أخي ولد صغير، أنت تحمل لك واحد صغير. يا أخي ولدك يسب ويلعن. يا أخي ولد صغير، ولدك يفعل كذا، ولدك يعمل كذا. يا أخي ولد صغير، ولد صغير، ولا يعلمونه شيئا. ثم إذا كبر جاء عندك تقول له: يا أخي ولدك الذي هذا كبير خلاص شنبه معه، شنب وشاربه. يا أخي ولدك عمل كذا. قال لك: يا أخي إيش عمل له؟ خلاص ما عاد يستطيع له، كبر عليه. لا في صغره نصحته ولا في كبره تقدر عليه. إذن متى واجبك أنت؟ متى واجبك في التعليم؟ متى تحمل هذا الهم؟ انظر لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن أو الحسين، صغير يا أخي ولد صغير صغير، رأى الحسن أو الحسين قد أخذ تمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل للأنبياء، لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآله، فأخذها وضعها في فمه. أدركه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يخرجها من فمه ويقول له: كخ 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 كخ، ألا تعلم أنها لا تحل لنا؟ ألا تعلم أنها لا تحل؟ انظر على تعليم لولد صغير ما يفهم. لو واحد يقول: يا خليه يأكل، ما لك هذا ولد صغير. لا، يعلمونهم وهم صغار. في صحيح مسلم حديث عمر بن أبي سلمة أنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في صحفة، أكل مع النبي غلام صغير صغير بقدر ولدي وولدك، ولدك الصغير، فجعل هذا الولد تطيش يده في الصحفة، ساعة يأكل من هنا وساعة يأكل من هنا وساعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام يا غلام، سمي الله تعالى، قل بسم الله، سمي الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، ساعة تأكل بهذه وساعة تشرب بهذه وساعة تعمل. قال عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي إلى يومي هذا. كبر الولد ترعرع وصار كبيرا، قال: والله ما زالت تلك أكلتي، ما زلت أكل بيميني وأكل مما يليني وأقول بسم الله. إذن تعلم ولا ما تعلم؟ تعلم. ولأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر يا إخوة، هذه مقولة مشهورة وصحيح. علم ولدك الخير والهدى والتقى والصلاح، علم ولدك العقيدة الصحيحة، علم ولدك الصدق وعدم الكذب، حذره من الكذب. لا يا بني، الكذب هذا أنا ما يعجبني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه، ولأن الله عز وجل لا يحبه، خوفه رهبه بالله سبحانه وتعالى. أما تظلون على ذلك الحال والولد صغير والولد صغير، والله ما تجني إلا أنت وبال، أنت أول من يجني هذا الوبال. إذا كبر سيكذب عليك، يلف يدور على الناس سيلف يدور عليك، يسرق الناس سيسرقك في الأول والأخير، هذا معروف. كم من الناس يعانون من أولادهم وكبر جال عندك أنت الذي في المسجد تعلم الناس: يا أخي كيف ستعمل في ولدي؟ ولدي والله ما عدو صالح، ولدي كذا، ولدي أتعبني. احبسوه، اسجنوه، اعملوا. ليش؟ ما صلى. قال: لا، مش ما صلى، ما أنفق علي، ما أعطاني، ما عملني. أما الصلاة، صلى ولا عمره لا صلى. هكذا كثير من الناس. يا أخي اسعى بعد صلاح أولادك، لأنك تنتفع به في الدنيا وتنتفع بالآخرة. انظر الآن، انظر الآن أين الأولاد الصغار في هذه المنطقة بالذات؟ كانت ما شاء الله حية بالأولاد الصغار، هناك أولاد على خير، وكان الأخ وديع جزاه الله خيرا يقوم على تعليمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شردوا شردوا. لماذا شردوا؟ لأنهم ما وجدوا توجيها من الآباء والأمهات إلى تعلم العقيدة الصحيحة. وإلى تعلم الخير. ليش ما تذهب يا ولدي تتعلم القرآن؟ ليش ما تذهب يا ولدي تتعلم لك خيرا وأخلاقا وكذا وكذا في بيت من بيوت الله؟ ليش ما تذهب تصلي؟ ما يعلمونهم هذا ولا يأمرونهم بهذا. المدرسة لو تأخر عليها دقيقة سيضربه، سيطرش عليه ماء، يوقظه للصباح، ذهب اليوم مدرسة ما في. طيب إيش سيتجنى وسيخرج من المدرسة؟ يبحث عن الدنيا بعد أرزاقه من الدنيا. لكن هذا الذي يعلمه للآخرة ويصلحه، إذا حفظ القرآن يرفع والداه ويعطى ويلبس والده وتلبس أمه حلة لا تقوم لها الدنيا، ويأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد من كسب أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح. والولد الصالح في ميزانك يوم القيامة إذا صلح، صلاته في ميزانك، صيامه في ميزانك، حسناته في ميزانك، أعماله أخلاقه طاعاته. فتخيل لو حفظ كتاب الله ثم حفظ الناس، حفظه لكتاب الله في ميزانك وحفظ الناس في ميزانك. أما تحبون هذا الخير؟ أما تسعون إليه؟ ما بالنا لا نشد على أولادنا في الخير والصلاح؟ فإنها من تربية الأولاد الصحيحة النقية. والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أين خيرنا؟ الذي يتعلم هو القرآن ويأتي بأولاده يتعلمون الخير والهدى. القرآن أخلاق يا إخوة، أخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان خلق النبي، قالت أتقرأ القرآن يا ابن أختي؟ تقرأ القرآن أنت؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. يعني كل خلق في القرآن، كل أمر في القرآن، كل نهي في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بما أتمر ينتهي عما انتهى. فالقرآن منهاج، منهاج تربوي يا إخوة، لا تتركون هذا لأنه عزكم، عزكم في كتاب الله، في كتاب الله وفي التمسك بكتاب الله وفي الحلقات القرآنية. كلما كان البلد والقرية مقدمون على كتاب الله وعلى تعلم العقيدة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، نشأ جيل على الخير والهدى والتقى والعفاف تنتفع به في الدنيا والآخرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح. صالح الولد الطالح، والله لو سلمت منه أنت في خير. الولد الطالح الذي على غير الصلاح لو سلمت منه ما لعنك ولا سبك ولا شتمك ولا طعن فيك ولا قدح فيك، أنت في خير. أما الصالح تجنو ثماره ولو لم يدعو لك أبدا، يعمل من صلاة من طاعة في ميزانك، لأنك أنت الذي أرشدته إلى ذلك الخير. فالله الله 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 في حث الأولاد على الخير وعلى الاستقامة، وفي حث الأولاد على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عزنا ورفعتنا في كتابه، وضيعتنا وذلنا إذا تركنا التمسك بكتاب سبحانه وتعالى. العز والذل ما يأتي من أعداء الله، انتبهوا، أعداء الله لا يملكون لنا قيد أنملة في الرفعة ولا في العز ولا في الشرف، ولا يستطيعون أن يذلونا، إنما نحن نذل أنفسنا بالبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن لو تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي لن تضلوا بعدي أبدا، بل ستكونون في عز وفي هدى وفي شرف. أما الآن أصبح الناس في ذعر، ينظرون إلى الأمم المتحدة، ينظرون إلى أمريكا، ينظرون ما كذا وإيش حصل. نبدأ نرفع في عزنا نحن. قال الله عن هذا الكتاب وإنه لذكر لك ولقوم، أي لشرف لك ولعز لك ولقومك. فإذا تمسك الناس بالكتاب رفعهم الله وأذل أعداءهم، وإذا تركوا الكتاب والسنة أذلهم الله، أذلهم الله وسلط عليهم أعداء. فانتبهوا وفقني الله وإياكم إلى هذه الأمور، وحاول الإنسان أن يعمل بها، عسى الله أن ينفعنا بما نقول وأن يصلح أولادنا وأن يجعلنا ممن نستمع القول فنتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.